بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. قبل البداية في استقبال الأسئلة، أتقدم لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولسمو نائب الحاكم الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، ولأسرة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي ولي القواسم عموما، بصادق المواساة والتعزية بالفقيد الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يجعله في جنات النعيم وأن يرفع درجاته في عليين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد معكم، نستقبل فيه اتصالاتكم وعلى هواتف وعناوين البرنامج فيما يتعلق بالأسئلة الشرعية والاجتماعية. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، هل يتابع الإمام في ترك السنة؟ مثلا إذا ترك جلوس التورك أو لا يرفع اليدين عند التكبير أو لا يخفض يده كبعض المالكية، هل يتابع في هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عند قيام الليل هل تحسب سورة الفاتحة في كل ركعة من آيات القيام؟
قراءة الفاتحة؟
نعم.
يعني قصدك يقرأها في كل ركعة؟ ها؟
يقرأها للركن، اللي هي الركن، هل تحسب من آيات القيام؟
من آيات القيام، نعم.
ولا بس نحسب الصور اللي بعد الفاتحة؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، هل بني إسرائيل موجودين في زماننا ولا انقرضوا؟
سلام يا رب. أهلا وسهلا. نعم، من؟ فضل يا أمة الله من الجزائر. أمة الله،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا كنت شكيت بأن ما درتش تكبيرة الأحرام في أول الصلاة، شكيت فأعدت تكبيرة الصلاة وسجدت للسهو، هل هذا عملي صحيح؟
متى شكيتي فيها يا أمة الله؟
وأنا في هذه اللحظة،
يعني وأنت في القيام.
نعم.
شكيتي بأنك ما أتيتي بتكبيرة الإحرام.
نعم.
أنت تكثرين الشك ولا؟
ثم سجدت للسهو.
أنت تكثرين الشك؟
من بعض الأحيان.
يلا.
سؤال الثاني، كنت قدمت الزكاة لبعض الناس، قدمت الزكاة.
إيه.
ثم عرفت باللي هادوك الناس ما يسحقوش هاد الزكاة.
إيه.
فبدلت نياتي، قلت هذيك تكون صدقة ومن مين يجي الحول نخرج صدقة، هل هذا؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، أنا يا عندي مشكلة مع ولدي، رانا متقاطعين، فأنا في قلبي نسمح له ولكن كي نشوفه ما نهضرش معاه، هل يجوز هذا؟ في قلبي أنا سامحت له ولكن باش نأدبه ما نهضرش معاه.
يعني هو مقاطعك ولا أنت قاطعتيه؟
الاثنين.
طيب يا أمة الله،
شكرا يا شيخ. هل عندي ولد واحد آخر عنده كيرة وما عندهش الراتب قوي، هل نعطيه من الزكاة ومن الصدقة؟
إيش هذا ابنك؟
ابني واحد آخر. آخر
مريض؟
لا يخدم، ما عندهش كاري، داري كاري وما عندهش فلوس بزاف،
لكنه يخدم يشتغل. ها؟
نعم، لكن الشغلة تاعه ما عندهش ال
إيه.
هو شاء كاري، كن ماشي كاري، ما عليش بصح كاري.
إيه إن شاء الله يا أمة الله، إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا مريم.
السلام عليك شيخ.
أغلقوا هذا لو سمحتوا. تفضل يا مريم.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بغيت أسألك بس الله يخليك عن صيغة الدعاء للميت، يعني نحن نقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، أوقات نقول يعني اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات، أوقات نقول اللهم نور قبورهم بالضياء والنور والصحة والسرور، ها جائز ولا غير جائز؟
إن شاء الله يا مريم.
تسلم الله خير.
مرحبا أختي. من؟ أم؟ أم حاضر من الفجيرة؟
أم هاجر.
أم هاجر ها؟
أيوة.
يلا حياكم الله. مرحبا أم هاجر.
شيخ خالد تسلم عليك وتقول لك ان حرمه انسان دائما حرمه دائما تنظلم من يمين يسار.
اي
ليش وش ليس الحكم في الاسلام؟
كيف تنظلم؟
ها
كيف تنظلم؟
من اخذتها من جيرانها من اقاربها من ما ادري.
لا بس وش نوع الظلم يوم هاجر؟ وش نوع الظلم؟
ظلم مثل ما نقول واحد يعني شيء لا في عقله لا افكاره، ان قال ان فلانه كذا تكرهنا، فلانة كذا ما أتمنى لنا خير، ما أدري.
لا ما فهمت إلى الآن، ما فهمت إلى يعني الآن.
هي
خالتك الآن
ظلموها، يعني هي مظلومة.
إيه
شيء لو ما صوت بيقول فلانة صوت،
ها
شيء لو ما قالت فلانة قالت، يا تتق الله شو ثبات شو دليل،
يعني اتهمونا اتهامات.
أيوة إيه؟ هي دائم تنظلم.
أيوة
زين، وتقول لك إن شو حكم هذا في الإسلام؟
إن شاء الله يا مهاجر.
الله يحفظك ويبارك فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا كريمة.
يا أخي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا مرة كبيرة عمري 55 ومريضة سكر وضغط وعايشة ويا بيت أختي لأن ما عندي أحد.
إيه.
ومن أصير عصبية يعني أنا لا أقول يعني حسبي الله ونعم الوكيل أرتاح بها، لأن أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه أمان كل خائف يعني، فأرتاح يقولون هم يقولوا لي لا أنت دا تدعين علينا، يعني أنا شلون أدعي عليكم أقولهم أنا لأن أنا مرة مستقيمة مصلية أخاف الله، أنا متفرغة رب العالمين فضل الله صار 10 سنين يعني كل يعني كلها عبادة واستقامة الحمد لله والشكر من فضل الله هاي. طيب. وحدة.
طيب ثانية.
الثانية يا شيخ أنا من أصلي وأقرأ قرآن أنت أسمعتها من عندك يعني أحييها بين المغرب والعشاء يعني شو أنوي من أصلي؟ أنا أصلي 6 ركع بهذا الوقت وأقرأ قرآن وأخر صلاة العشاء، ما أدري يعني شو أنوي قيام الليل تهجد
إن شاء الله.
هاي 2 و3 يا شيخ بنت أختي صار لها جاهل صار لها طفل وإحنا متعلمين يعني ننطيهم هدايا من يصير الجاهل، فأني كان ما عندي يعني راتبي كان مقاطعي يعني الحكومة قاطعتها قالت لي لا خليها خالة لما يصير رجع راتبك أود أنطيني إياها، أنا بعد نسيتها صار 4 سنين، هل هذه الهدية يعني بذمتي تبقيت له شلون يعني ما أدري.
إن شاء الله إن شاء الله كريمة.
4 3 4 4
يلا السؤال الرابع يا كريمة.
السؤال الرابع شيخ الله يرضى عليك، من أقرأ قرآن أنا مو قلت لك أنا مريضة يعني أشرب مي هواية، الطبيب نصحني بهذا الشيء يعني
إيه؟
هل هذا يعني حرام علي مو تعظيم للقرآن
أثناء القراءة يعني؟
أثناء القراءة أي أثناء القراءة هواية يعني أشرب مي يم يعني الطبيب نصحني لأن يعني أنا مريضة نصحني بهذا الشيء.
أبشر يا كريمة تسمعين الجواب إن شاء الله.
الله يرضى عليك والشيخ الله يرضى عليك. عندي عناني وعيوني يعني بيهن ماي فجاي أوفر لهم يعني بالشهر أدب 10 بالقاصة، عندي قاصة يعني من شهر الثاني العام دبيت، بس ما أدري يعني شهر أدب ده شهر ما أدب ما أدري أنت هل بيهن يعني زكاة هذا شلون ما أدري من نفتحها خليهن لو شلون يعني
وهذا قصدك القاصة الحصالة يعني؟
إي إي هي.
طيب هذه الفلوس اللي تحطينها ليش؟
على مود عيون دا أجمع لأن عيوني بهم بداية مي، فقال الطبيب من تكمل نسحب لك إياهم.
ها يعني قصدك تدفعين قيمة العملية؟
إي إي على مود قيمة. أيوة العملية. أيوة هذه وما أدري إيش كده أنا دبيته مش من العام شهر الثاني ما أدري عن شيء وأنا خليها لما نفتحها.
إن شاء الله يا كريمة أبشر إن شاء الله.
شكرا شكرا الله يرضى عليك.
مرحبا أختي عليك. مرحبا مرحبا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فهمني يا شيخنا لم أفهم شيئا، من قرأ 100 آية لا يكتب من الغافلين، ومن قرأ 1000 آية قلت يكتب من المقنطرين، من أين أبدأ يا شيخنا؟ من الفاتحة أين توقف حتى سورة الكهف؟
شاء الله يا زهرة.
علمني يا شيخنا. جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
شكرا.
أبو أحمد.
نعم عندك.
تفضل يا أبو أحمد أنت على الهواء.
عندي سؤال شيخ، سألتك أول أمس عن الضحية. أنا أقول لك يعني اليوم إحنا مثلا ما معيرين، هل يجوز اليوم نذبح ولا نصبر لبكرة اليوم اللي نصلي؟ اليوم مثل عيد الحرب مثل اليوم عيدوا، يعني هل يجوز اليوم نذبح أو نصبر لبكرة؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
هي هالشكل سألتك أنت، أنا ما أعطيتني هالشكل الجواب أولا.
أبشر. أبشر أبشر يا أبو أحمد.
هي أنت قلت لي يومين ثلاث جاي الصح.
أبشر يا أبو أحمد أبشر ومرحبا.
إن شاء الله يلا في معنى الله.
الله يحييك. أم علي. أم علي من ألمانيا تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، أنا عندي ثلاث أطفال وحامل بالرابع، وعندي استخدام وسائل منع الحمل الطبيعية عم بتم من حمل وعم بصير تعب كتير، فالدكتورة نصحتني بربط المبيض، هل يجوز أم لا؟ وشكرا لك.
حياكم الله. طيب طيب نكتفي بهذا القدر، إذا يسر الله عز وجل وصار عندنا وقت إن شاء الله نفتح الهاتف للمكالمات. في اللقاء الأسبق يوم الخميس الماضي وعدت الأخت أم محمد من السعودية أنني سأتكلم على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، لأن هي سألت في آخر البرنامج كان الوقت ضيق، أعطيتها يعني جواب مختصر. بارك الله في الأخت أم محمد وفي الجميع. إخواني وأخواتي، بالنسبة للإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولذلك لا يصح إسلام أحد إلا أن يؤمن بالقدر، إلا أن يؤمن بالقدر، فمن لم يؤمن بالقدر فليس مسلم، فليس مسلما. ولذلك ربنا جل وعلا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من أكثر من وجه وطريق وفي أكثر من موقف أنه كان يأمر بالإيمان بالقدر. فعند مسلم من حديث عمر الطويل المسمى بحديث جبريل وهو أم السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل بعدما سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولذلك الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما يتعلق بالإيمان بالقدر له أربع مراتب، له أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو العليم وهو العلام. ولذلك الله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، فاستحق اسم العليم واستحق اسم العلام سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا يعلم كل شيء لا يخفى عليه من عباده خافية سبحانه وتعالى، علم الأشياء كلها قبل وجودها فقدرها سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتاب، مرتبة الكتاب، فالله جل وعلا كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولذلك كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، حتى الآن وجودي في هذا البرنامج ومشاهدتكم لي مكتوب، كتبه الله عز وجل، كل شيء مكتوب، الله عز وجل كتب كل شيء سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالله جل وعلا له المشيئة النافذة في خلقه وعباده، فما شاءه جل وعلا وتقدس كان وما لم يشاءه لم يكن. ولذلك لو اجتمع يا أم محمد اجتمع من في الأرض على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمشيئته جل وعلا نافذة في خلقه، نافذة في خلقه وعباده سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق، العرش فما دونه، لأن الله جل وعلا في علو
الله مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته مستو على عرشه وهو لا تخفى عليه من عباده خافية. كل شيء مخلوق، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة والعرش مخلوق والكرسي مخلوق والملائكة خلق من خلق الله والجن خلق من خلق الله والبشر والسماوات والأرض، كل شيء الله خالق كل شيء. هذه العقيدة إذا تربعت على عرش القلب واستقرت في الصدر هنيئا للإنسان بها. ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خلق كل شيء فقدره تقدير، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن لله جل وعلا الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فقد يكون ظاهر الأشياء شر بالنسبة لنا لكنه خير لأن لله الحكمة البالغة في ذلك. ولذلك يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلله الحكمة البالغة، ما شاء ربنا كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يجوز للعبد أن يحتج بالمعاصي على قدر الله، يقول الله قدر علي المعصية فيذهب إليه. هذا شأن المشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ولذلك المسلم يجوز له أن يحتج بالقدر على المصيبة مثل ما احتج آدم على المصيبة، لكن يحتج بالقدر على المعصية لا. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله أنا يا أخي ما قدر الله علي أني أصلي، ما الذي يعني كيف علمت بهذا؟ هل كشفت اللوح المحفوظ؟ هل اطلعت على سر الله جل وعلا؟ ها؟ وهذا الجنس من الناس يكذب نفسه في الواقع العملي. في الواقع العملي لو قيل له مثلا يعني يريد أن يسافر، قالوا له بأن هذا طريق مسافته 50 كيلو متر وذاك طريق مسافته 200 كيلو متر أو 200 كيلو متر، لكن هذا الطريق 50 كيلو أو أقل خطير، فيه مخاطر، فيه لصوص، فيه قطع طرق، فيه يعني مفاوز وعقبات ومهالك ومسارب، وهذاك طريق طويل لكنه معبد وآمن وفيه يعني إرشادات وفيه محطات، يختار ماذا؟ يختار الآمن أبدا، لأن لو اختار الثاني كان مجنونا عد مع المجانين. ولذلك بعض الناس الآن يقول لك يا أخي ما الله قدر عليه، سبحان الله. مثل ذاك الرجل الذي قدم لعمر وقد سرق، سرق فقدم لعمر فقال يقول لأمير المؤمنين عمر يا أمير المؤمنين قدر الله عز وجل علي السرقة فلما تقطع يدي؟ قال قدر الله علينا أن نقطع يدك، قدر الله علينا أن نقطع يدك، فقطع يده. والمقصود بأن الإنسان لا يحتج بالقدر على المعاصي والآثام، يقول والله أنا ما الله كتب علي صلي، سبحان الله، مع أنه قادر. وعمليا مثل ما ذكرت مثال أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. يعني بعض الناس الآن يمرض وما يروح المستشفى مثلا، يقول لك اللي كاتب الله عز وجل. طبعا هذا يلام يلام، لكن أغلب الناس أبدا يحرص. طيب ليش ما قلت الله اللي كاتب الله عز وجل علي؟ فالمقصود أختي الله يرضى عليك هذا. ولذلك الزواج مثل بعض الناس يقول حظ ونصيب، الزواج قدر، الزواج قدر. المرأة قد تزوج عمرها 14 أو 16 أو 18 وقد لا تحصل على زوج إلا بعد 40 مثلا، فيه نساء، قدر الله عز وجل، لله حكمة في ذلك. ولذلك لا يكره، لا تكره المرأة ولا يكره الرجل. بعض الناس في الوظائف والأرزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بعض الناس الآن اللهم بارك يتخرج يتوظف يلقى وظيفة، بعض الناس يجلس 5 6 7 10 سنة ما يلقى وظيفة، ما يلقى وظيفة، قدر الله عز وجل. ولذلك المؤمن بالقدر من أشجع الناس ومن أكثر الناس انشراحا في صدره ولين في عريكته وأخلاقه وتعامل. لماذا؟ لأنه وقف على قمة الحقيقة، عرف بأن كل شيء بتدبير الله وأن لله الحكمة البالغة. ولذلك هو يبذل السبب، هو مطالب ببذل السبب الشرعي. أما قضية التوفيق فبيد الله عز وجل، توفيق للرزق، للزوجة، للزوج، لكذا لكذا، كلها بيد الله. تجد سبحان الله المؤمن عنده تعامل عجيب مع هذا. ولذلك من أسعد الناس وألطف الناس وألين الناس هم أهل الإيمان بالقدر. في ناس يؤمنون بالقدر من المسلمين لكن إيمان مغشوش، إيمان كاذب، إيمان فيه دخن. دخن لماذا؟ يقولك أنا مؤمن بالقدر، طيب حصل له مصيبة أو تأخر أو شيء بدأ يجزع، يقول يعني فيه جزع وتضجر، وربما والعياذ بالله فلتت من عذبة لسانه كلمة، ربما والعياذ بالله فيها إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى. أهل الإيمان بالقدر سبحان الله من أكثر الناس رضا عن الله، من أكثر الناس رضا عن الله. لماذا؟ لأنه يعلمون بأن الذي بيده الأمور هو الذي أراد لهذا وأراد لهذا هذا، ولذلك يعيش سعيد، ما عنده حسد ولا حقد ولا كراهية ولا والعياذ بالله تطلع إلى ما عند الآخرين ولا منافسة غير شريفة، لا لا أبدا، يقول الحمد لله الحمد لله. وأعظم شيء للإنسان أن يمنحه الله عز وجل الإيمان. الآن أغلب الناس سبحان الله حساباتهم كلها مادية، أبدا كلها مادية حساباتهم. لو تجي تقول لهم الله عز وجل مسألة النعم، أول ما ينقدح في ذهن الواحد منهم وين؟ الفلوس والدراهم، يقول ما عندي شيء، أنا فقير، أنا مسكين، وظن حصر نعم الله عز وجل كلها في الدراهم، حصر نعم الله كلها في الدراهم، مع أن الله أعطاه الإسلام وأعطاه الإيمان وأعطاه الصحة في البدن وأعطاه الأمن في البلد، يعيش في أمان ويشوف الناس وش يحصل لهم في دول العالم الأخرى، أعطاه الله سمعا وبصرا ولسانا وشفتين وجوارح، أعطاه الله عز وجل ذرية، أعطاه الله زوجة، أعطاه الله أولاد، أعطاها زوج، يكفي أعطاه الله نعمة الصلاة ونعمة الذكر وهذه النعم الكثيرة. والله كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، الإنسان ظلوم سبحان الله كفار يجحد. الآن لو عد نعم الله عليه والله تقزمت نعمة الدراهم، تقزمت وذهبت. فالمقصود بنتي الله يحفظك ويبارك فيك، هذه مسألة الإيمان بالقدر باختصار، والحديث حولها طويل، ولذلك الإنسان يبذل السبب ويرضى عن الله عز وجل. للأسف الشديد رضا كثير من الناس عن الله عز وجل في وقت الرخاء، في وقت النعمة، في وقت الغنى، لكن إن ابتلوا سخطوا والعياذ بالله، هذا غير صحيح. الرضا عن الله الاختبار الحقيقي متى؟ يوم أن يبتلى الإنسان، يوم أن يبتلى ويفتتن، هنا يعلم يظهر هذا الإيمان المتربع على عرش القلب الساكن في الصدر، يظهر الإيمان بالقدر، فتجد يتعامل تعامل الإنسان الشجاع المؤمن المطمئن الراضي عن ربه جل وعلا وتقدس. راشد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول بالنسبة للمأموم، هل يتابع الإمام في ترك السنن مثل التورك ومثل يعني جلسة الاستراحة ومثل رفع الأيدي وشيء من هذا القبيل؟ أخوي راشد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة لأهل العلم كلام، من أهل العلم من ذهب إلى أن المأموم يأتي بسنن الصلاة، وإن ترك الإمام هذه السنن سواء كانت السنن القولية أو السنن الفعلية، قالوا بأن المأموم يأتي بها على قدر الاستطاعة، وأنه ليس له ارتباط مع الإمام في ترك السنن، هذا القول الأول. القول الثاني ذهبوا إلى أن المأموم يتابع الإمام في كل شيء، فإذا ترك الإمام السنة يترك المأموم السنة، إذا ترك الإمام السنة يترك المأموم السنة. في من أهل العلم لأن الحديث طبعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هذا دليلهم. في قول آخر قالوا بأن المأموم يترك متابعة الإمام في تركه للسنة فيما يتأخر به عن الإمام، فيما يتأخر به عن الإمام، وضربوا لذلك مثال بجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، لأن المأموم إذا جلس جلسة الاستراحة والإمام قام ما تابعه المتابعة التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الصواب. فإذا الإمام ما كان يجلس جلسة الاستراحة المأموم يتركها احتسابا ويكتب له الأجر إن كان يعتقد بأن جلسة الاستراحة سنة دائمة، لأن جلسة الاستراحة فيها أقوال لأهل العلم، فمنهم من يقول بأنها سنة دائمة ومنهم من يقول بأنها سنة إذا احتاج إليها المصلي. أما مسألة التكبير رفع الأيدي في التكبير، أما مسألة التورك فهذه لا تدخل في مسألة المتابعة والمخالفة، ليس لها علاقة. لماذا؟ لأن المأموم لا يتأخر فيها عن الإمام، واضح يا راشد؟ فالإمام إذا قال الله أكبر يقول المأموم الله أكبر، إذا جاء يركع والإمام ما قال الله أكبر المأموم يقول الله أكبر ويتابع الإمام، فهي لا يعني تكون سبب من أسباب التأخر عن الإمام. ولذلك خلاصة الجواب أن السنن التي فيها تأخر عن الإمام بالنسبة للمأموم لا يأتي بها، مثل جلسة الاستراحة على قول من يرى بأن سنة دائمة، وأما مسألة التورك ورفع الأيدي فلا، يأتي بها المأموم اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. راشد يسأل يقول بالنسبة لقيام الليل، في هل قراءة الفاتحة تدخل ضمن القراءة التي يقوم الإنسان بها في الليل ويقرأها في كل ركعة؟ راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تقرأ في كل ركعة في قول جماهير أهل العلم، بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة القولية، تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة لا تحسب من القراءة التي يقوم بها الإنسان من الليل. لماذا؟ لكونها ركنا من أركان الصلاة فلا تحسب، يعني مثلا مثل ما ذكرت وبعد قليل أشير إلى سؤال أيضا وردني اليوم فيما يتعلق بقضية من قام بمئة آية كان من لم يكتب من الغافلين، فإنه لا يحسب قراءة الفاتحة من هذا. لماذا؟ لأن القيام المقصود به هنا قيام الصلاة بقراءة القرآن فيما زاد عن الفاتحة، فيما زاد عن الفاتحة، ولذلك الذي يظهر بأن الفاتحة لا تدخل ضمن القراءة. بارك الله فيك. راشد يسأل عن بني إسرائيل يقول هل هم موجودين أو قد انقرضوا؟ راشد بارك الله فيك، بنو إسرائيل يعني ينسبون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، فالله جل وعلا جعل في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، ولذلك يعقوب اسمه إسرائيل، يعقوب اسمه إسرائيل، وأولاده 12 ولدا هم الأسباط الذين انحدر منهم بنو إسرائيل، انحدر منهم بنو إسرائيل، ولذلك هؤلاء الأسباط هم أولاد يعقوب، منهم انحدر بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل لم ينقرضوا وإنما موجودون هم الآن وباقون إلى يوم القيامة، كما يعني جاءت بذلك النصوص العامة في القرآن وفي السنة. فبنو إسرائيل هم الذين ينتسبون إلى يعقوب عليه السلام، قصدي بأنه توزعت، فيعني منهم من آمن بيعقوب وبيوسف عليه الصلاة والسلام، وبمن جاء من ذرية إسرائيل ممن هدى الله عز وجل وممن جعل فيه النبوة أيضا، ومنهم من كفر، ومنهم من كفر كما قال جل وعلا، كما ذكر ذلك جل وعلا في كتابه العزيز. أمة الله من الجزائر تقول أنا شكيت لما بدأت أصلي أنني ما أتيت بالفاتحة، تقول أعدت الصلاة وسجدت لي السهو. أمة الله بارك الله فيك، أولا ينبغي لك بل يجب عليك أن تستقبلي صلاتك وأن تبتعدي عن الوسوسة وعن اللهو عن الصلاة، فإن الصلاة خير موضوع، وإذا جئت تصلين تحاولين قدر المستطاع أن تتفرغي من الشواغل ومن المشوشات ومن الأمور التي تعطل عليك صلاتك أو أنها تصرفك عن يعني الصلاة، هذا الأمر الأول، وهذا لا يكون إلا بإحسان الوضوء وبإخلاص النية وباستشعار عظمة الله وأن الله جل وعلا مطلع عليك ناظر إليك، وأيضا الإتيان بسنن الصلاة والإطالة في الصلاة، هذا كله مما هو يعين على مسألة الخشوع، وأهم هذا مسألة التكبير، تكبيرة الإحرام، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، وقد جاء في المسند والسنن وغيرهما أن في الحديث أن الله جل وعلا إذا قال العبد الله أكبر يقول الله أرفع الحجب بيني وبين عبدي، ولذلك اهتمامك بتكبيرة الإحرام كفيل بإذن الله جل وعلا أن تكون صلاتك بخشوع بحول الله تعالى وقوته. الأمر الثاني كون قطعت الصلاة، أنت قطعت الصلاة تقولين أنا شكيت، الأصل أنك يعني تستمرين في صلاتك، لكن تقولين قطعت الصلاة، ما دام قطعت الصلاة ما في حاجة إلى أنك تسجدين للسهو، لأنك ذهبت وأعدت التكبير، فإذا أعدت التكبير أبطلت صلاتك كاملة السابقة، ولذلك ما في داعي أنك تسجدين للسهو، لكن مستقبلا اهتمي بصلاتك. أمة الله تقول أنا قدمت زكاتي وأعطيت أناس وتبين لي فيما بعد بأنهم ليسوا أهلا للزكاة، لا يستحقون الزكاة، وقلبت نيتي فجعلتها صدقة وقلت أخرج الزكاة إلى إذا جاء الحول، ما حكم ذلك؟ نعم أحسنت يا أخت الفاضل. أولا بالنسبة للإنسان الذي لديه زكاة يجب عليه أن يجتهد وأن يتحرى في الذين يطلبون الزكاة، هذا واجب عليه. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان يسألانه فصعد فيهما النظر وصوب، فرآهما رجلين جلدين، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ولذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي من الصدق. والله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء ثمانية، أغلب الناس يعطون الزكاة لمن؟ للفقراء والمساكين، فليس كل فقير أو مسكين يدعي الفقر والمسكن يعطى من الزكاة، بل الأصل الاجتهاد خاصة في هذا الزمن. لماذا؟ لفساد الزمان، أصبح الكذب سهل، وأصبح بعض الناس والعياذ بالله يأخذ الزكاة ولا يباله غير مستحق لها، غير مستحق لها، مع وفرة المال في جهات ومع عجز بعض الناس يقول وين ودي زكاتي، فيبدأ يعطي هدايا الزكاة، وهذا حرام ولا يجوز، هذه ليست بزكاة. الزكاة لابد أن تكون لمن يستحقها وأن توضع في موضعها، فما دام أنك ما اجتهدت وكذا فتعيدين الزكاة. أما إذا كان الإنسان قد اجتهد اجتهاد وبالغ وتحرى وسأل وظهر له بأنه فعلا يقين أو غلب الظن أن هذا يستحق الزكاة، ثم اكتشف فيما بعد أنه محتال، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه بذل ما طلبت الشريعة بذله من الاجتهاد والتحري، والإثم على من أخذ، الإثم على من أخذ، فيقول له أرجع لي زكاتي، أنت لا تستحق الزكاة لأصرفها إلى فقير أو مسكين، فإن رفض الإثم عليه، وأما لك فلك الأجر والثواب. تقول لا والله ما اجتهدت، أنا كنت أظن مجرد ظن، لا ما يصلح، لابد من الاجتهاد، إذن تعيدين الزكاة على رأس الحول. أمة الله تقول في مشكلة بيني وبين ولدي متقاطعين أنا وإياه، تقول في قلبي أنا مسامحته ولكن في الأمام لا أريد أن أؤدبه، ما الحكم؟ يا أمة الله بارك الله فيك، أنا والله ما أدري كيف يقاطع الإبن أمه أو أباه مثلا، هذا لا شك بأنه إما أن يكون شخص مريض، وإما أن يكون شخص عاق والعياذ بالله، وإما شخص يعاني شيء من الأزمات، ولذلك يعني يعقل ولد يقاطع والده أو يقاطع أمه مثلا؟ هذه مسألة غاية في الخطورة، فلا يجوز أيضا لك أنت أن تبسط المسألة، والله يعني أنا يعني كذا، حتى لو أنت قاطعتيه لا يجوز له أن يقابلك بالقطيعة، لأن لا يجوز للولد أن يعاقب والديه بمثل ما يعني يقومان به حتى لو أخطأ في حق. ألم تقرأي قول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا؟ في أشد وأشنع وأقبح من أن يدعو الوالد ولده إلى الشرك؟ ما فيه، ومع ذلك قال لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني لا تقاطعهما ولو كان كافرين ولو كان داعيين إلى الكفر والشرك، لا تقاطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك الابن هذا أختي الفاضلة بارك الله فيك يجب أن تصل هذه الرسالة، عليه أن يتق الله وأن يخاف الله، فهو يعيش كل لحظة من لحظات حياته تحت والعياذ بالله سخط الله وغضب الله، كيف يقاطع أمه وكيف يرضى بمثل هذا الأمر وكيف يقابل أمه بالقطيعة؟ أنت طبيعي، ما في أم ولا في أب يحمل في قلبه تجاه ابنه شيء، ما فيه، قد يوجد لكن في الغالب أن الوالدين يمحضون النصيحة للابن ويحرصون على أن يكون في أحسن حال، ولذلك قلب الأم قلب الأب رقيق تجاه الولد، فلذلك أنت تقولين الآن تقول سامحته من قلبي، طيب هو والعياذ بالله ما موقفه؟ فما تدري من الذي يلقى الله قبل، فالواجب عليك تنبهين وتقولي له أنا لا أريد منك شيء، أنا لأجلك حتى تلقى الله عز وجل وأنت على 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 بر، على بر وعلى عبادة وعلى طاعة. وإذا لقيت الله عز وجل أنت وهو العياذ بالله في مثل هذه الحالة سيكون في شر حال، نسأل الله السلام والعافية. عموما مع هذا القلب الطيب والمسامحة بارك الله فيك، وجهي له الرسالة هذه، قولي له اتق الله، أنا لا أريد منك شيء، أنا أريدك أن تنجو من عذاب الله ومن سخط الله، بارك الله فيك. أمة الله تقول عندي ولد آخر ما عنده راتب، عنده يخدم في كذا لكن الخدمة ضعيفة. يا أمة الله بارك الله فيك، حقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة عند أهل العلم فيما يتعلق بقضية يعني إعطاء الولد من الزكاة أو الإنفاق عليه، وما هو السن الذي يمكن للوالدين أن يقطع النفقة عنه أو الزكاة. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة لي مسألة يعني بعض العلماء ذهب إلى أن الولد إذا بلغ أو وصل إلى السن 18 تقريبا قالوا خلاص لا، يعني لا يجب على الوالد ولا على الوالدة أن ينفقوا عليه، أصبح الآن معه حذاؤه وسقاؤه، بمعنى أنه يطلب الرزق هو. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا راجع إلى العرف، فبعض الناس الآن من فقهائنا المعاصرين يقول إذا تخرج من الجامعة خلاص الأب يقطع عنه النفقة. لماذا؟ لأنه يدخل الحياة العملية. ومنهم من يقول لا الثانوية، لأن في بعض البلاد إذا أخذ الثانوية توظف. فالمسألة فيها كلام لأهل العلم. بالنسبة للزكاة لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة إلا في حالة واحدة، حالة الغرب، إذا وصل إذا اقترض واستدان وما عنده قدرة على السداد فإنه ممكن يعطى من الزكاة، لأن بند الغارمين لا يشترط أن يكون الشخص فقير، وعندنا يعني المسألة هذه مبحوثة، ولذلك يعطى من يسدد دينه من الزكاة، يعطيه مثلا الأب أو تعطيه الأم. أما فيما يتعلق بكون والله يشتغل وكسبه ضعيف ممكن تعينينا من الصدقة من النفقة، تساعدينا مثلا أو تقرضينا، لكن الزكاة ما تعطينا، بارك الله فيك. مريم من أم القيوين تقول يعني ما هي صيغة الدعاء للميت؟ تقول يعني نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع له درجته، اللهم كذا. مريم الله يرضى عليك ويبارك فيك، أي دعاء شرعي ما في بأس أن تدعين فيه للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارفع درجته في عليين، اللهم اخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم نور له في قبره، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. هذه أدعية طيبة بارك الله فيك. فكل دعوة ما فيها شرك ولا بدعة ولا فيها اعتداء ما في بأس، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافي، اللهم اعفو عنه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد وغير ذلك، بارك الله فيك. أم هاجر من فجيرة تقول خالتها أرسلت سؤال تقول بأن دائما الناس يظلمونها، تقول يعني يتهمونها، يقولون أنت قلت وهي ما قالت، أنت فعلت وهي ما فعلت. أم هاجر سلمي على خالتك وردي لها السلام بارك الله فيك، وقولي لها الحمد لله اللي جعلها مظلومة وما جعلها ظالمة، الحمد لله اللي جعلها مظلومة وما جعلها ظالمة. وقولي لها لو الآن اتصلوا فيها البنك وقالوا لها والله يوميا في حسابك ينزل مبلغ من وين ما يدرون، تفرح ولا لا؟ تفرح. أنا والله لو يتصلون بالمصرف يقول والله في يوميا يجي مبلغ في حسابك والله أفرح، من وين مصدره ما يدري، أنا ما أدري، تفرح ولا لا؟ تفرح. حسابها في حسناتها عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما في دنانير ولا دراهم ولا ريالات ولا دولارات، ما في إلا حسنات أو سيئات، حسابها مليء بالحسنات وهي ما عملت شيء، هي ما عملت شيء، ما قالت ولا سوت شيء. الله عز وجل يأخذ من حسنات هؤلاء اللي يظلمونها ويحط في حسناتها هي، فيوم القيامة ستتفاجأ بميزان حسناتها مليء بحسنات هي ما عملتها ولا قالت مثلا شيء من هذه الأشياء اللي من العبادات. أليس هذا ربح؟ والله إن ربح. فالحمد لله اللي جعلها مظلومة وما جعلها ظالمة، هذه نعمة من نعم الله، و والحمد لله الذي أعطاها مثل هذا الخير والحسنات من دون عمل، من دون عمل. المسألة الأخرى، يجوز لها أن تدافع عن نفسها بالطرق الشرعية وبالقواعد المرعية ولا تتجاوز، لأن الله جل وعلا قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالمظلوم يجوز له يدافع عن نفسه، يقول والله يا جماعة الخير أنا ما قلت هذا الكلام، إن صدقوه الحمد لله، ما صدقوه حسيبه الله، الله حسيبه جل وعلا. يا جماعة الخير أنا والله ما سويت هذا الشيء، اللي قالوا عني واللي انقلوا عني أنا ما سويت هذا الشيء، إن صدقوه الحمد لله، ما صدقوها عبد لها الله عز وجل. فمن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، معه الفئة التي لا تغلب. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية هؤلاء، هؤلاء مساكين، والله يجب على خالتك أنك تنظر إليهم نظر عطف وشفقة ورحمة. ليش؟ لأن هؤلاء ظلمة، يعيشون تحت سخط الله ولعنة الله، ومتوعدون بالعقوبة العاجلة قبل الآجلة. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضاره الله، ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاث عقوبات معجلات، وذكر منها البغي. البغي ما هو؟ البغي هو الظلم، البغي هو الافتراء، البغي هو التبلي والعياذ بالله. البغي مثل هذه الحالة اللي مع خالتك، يقولونها ما لم تقل وينسبون إليها ما لم تفعل، هذا والعياذ بالله. هؤلاء مساكين، هؤلاء معرضين للعقوبة المعجلة. وللأسف بعض الناس الآن عنده شيء عجيب جدا، وخاصة بين الأرحام، منتشر هذا بين الأرحام، وفي ناس والله يدعون عليهم ويشوفون العقوبة أمامهم ولا يتوبون ولا هم يرجعون، نسأل الله العافية والسلام. في بنات مظلومات، في خالات وعمات، وفي أسر كثيرة، في ناس تنقل كلام غيبة ونميمة وافتراء وظلم، يشوهون سمعة ناس يعني يفترون على آخرين ويلطخون سمع ناس، نساء أتقياء، نساء تقيات نقيات يتهمن بالسحر أعوذ بالله، نساء ساجدات راكعات خاشعات يتهمن بأعراضهن، نسأل الله العافية. وين هذا المتهم عن الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يمهل ولا يهمل؟ ألم يعلم بأن الله إذا أخذ إن أخذه أليم شديد؟ في أناس والله وصلت مرحلة، وأنا أعرفهم، مرحلة من في حياتهم إلى مرحلة شديدة جدا بسبب مثل هذه الافتراءات. هؤلاء يذكرون بالله، يعلمون، يخوفون بالله عز وجل، لا يعتقدون بأن هذا ينسى. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ولذلك يوم القيامة ماذا يقول المجرم؟ كما في سورة الكهف، ها اللي يقرؤونها الناس في يوم الجمعة دائما، ماذا يقول المجرم؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم لتؤدن الخيط والمخيط، خيط الإبرة بيجي يوم القيامة. وشلون هذا اللي يتهم الناس وفي أعراضها وفي سمعتها وفي شيء من هذا القبيل؟ ولذلك أختي الفاضلة، خالتك تفرح بنعمة الله عليها اللي جعلها مظلومة ما جعلها ظالمة، وهؤلاء والله يعزون. هذا اللي يظلم الناس يعزه، يقدم له التعزية. ليش؟ راحت حسناته والعياذ بالله، ويعيش تحت سخط الله وغضب الله عز وجل. الله عز وجل متوعده بالعقوبة العاجلة قبل الآجل. في ناس يعني يعاقب، بعض الناس يعتقد يظن العقوبة متى يصير عليه حادث ولا يموت له قريب ولا شيء. لا، أعظم عقوبة يوم أن تسلب الإيمان، أعظم عقوبة يوم أن يضربك الله بقسوة القلب، نسأل الله العافية والسلام. طمني خالتك وقولي الحمد لله الأمور طيبة، ولا تجزع من هذا الأمر، بارك الله في الجميع. خلاص طيب. طبعا المخرج يقول لي دقيقة واحدة فقط. كريمة من العراق تقول عمرها 55 سنة، عايشة عند بنت أختها، تقول أنا إذا عصبت أحيانا وغضبت أقول حسبي الله ونعم الوكيل. تقول أرتاح من هذه الكلمة، ويقولون لا أنت يزعلون، يقولون أنت تدعين علينا. كريمة بارك الله فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل، قاله إبراهيم حينما ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة، حسبنا كافينا الله ونعم الوكيل، نعم الظهير والنصير. لكن إذا أنت تقولينها أثناء حوار وكلام بينك وبين وحدة لا ما يصلح، لأن فعلا قاعدة تدعين عليها. أما تقولينها بشكل عادي وطبيعي لا ما فيها شيء ولله الحمد. انتهى وقت البرنامج، اعتذر منك، وإن شاء الله غدا أكمل الإجابة على أسئلتك وأسئلة زهرة وأبو أحمد أيضا وأم علي، بارك الله في الجميع، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.